جئنا إليكم والفؤاد على اشتياق نحو العلوم النافعات إلى استباق جئنا إليكم والفؤاد على اشتياق نحو العلوم النافعات إلى استباق راق الحديث إليكم والله راق فتقبلوا منا التحية يا رفاق جئنا إليكم والفؤاد على اشتياق فتقبلوا منا التحية يا رفاق
الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالموعظة الحسنة والأسلوب القويم والصلاة والسلام على المبعوث بين يدي الساعة وصاحب الحوض والشفاعة وأفضل من دعا إلى الخير أتباعه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أهل السنة والجماعة. أحبابي أسعد الله صباحكم والمساء وصرف عنا وعنكم البلايا والشقاء وجمعنا وإياكم مع سيد الأنبياء والأصفياء في الفردوس العالية من الجنة إن ربي على كل شيء قدير. وما زلنا في رفقتنا وما زلنا مع مجالس الرفاق. أسعد أن أكون مع أخي ورفيقي فضيلة الدكتور مصطفى ربيع. أهلا ومرحبا بك وسلام الله تعالى عليك ورحمة وبركاته.
مرحبا بك فضيلة الدكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليك. وكذلك أسعد أن أكون مع أخي وحبيبي فضيلة الدكتور علي عبد الجيد. أهلا ومرحبا بك وسلام الله تعالى عليك ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك فضيلة الدكتور أحمد.
أحسن الله إليكما وأسأل رب العالمين أن يجمعنا جميعا على ما يحب.
يا رب. اللهم آمين يا رب.
كنا في الأسبوع الماضي نتكلم عن الوفاء مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أسلفت الوفاء خلق وديدن ملازم للعبد المؤمن في حياته كلها. وحديثنا في هذه الحلقة عش بالوفاء، فمن أنواع الوفاء الوفاء مع الناس، الوفاء في التعاملات، الوفاء مع من صنع لنا معروفا، الوفاء حتى في أوقات الشدائد. نريد فضيلة الدكتور مصطفى أن نعيش مع الوفاء مع الناس.
نعم بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على سيد الأوفياء وإمام الأتقياء صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة الذي قال الله عز وجل فيه آمرا إيانا، آمرا المسلمين جميعا صغيرهم وكبيرهم رجالهم ونساؤهم بالوفاء، يأمرنا بالوفاء صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلا بد أن يتأسى المسلم بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين يقول الدكتور أحمد أننا نتحدث عن الوفاء مع الناس، فإنني قد أفاجئ البعض ولا مفاجأة في ذلك أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وفيا مع الناس حتى مع أعدائه. وأنا أضرب لك مثالين وحتى لا أطيل الحديث، مثالين فقط ونتشارك الحديث في هذين المثالين. المثال الأول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا حذيفة تقريبا حين قال عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتحدث عن غزوة بدر يقول ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين فاجتمع علينا كفار مكة وقالوا لنا تذهبون إلى محمد فتقاتلون معه، فأخذوا علينا العهود والمواثيق أنهم سيتركوننا ولا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني خرج هذا الصحابي الجليل مع أبيه ذاهبين إلى المدينة هجرة، ولكنهم حين أرادوا الخروج اجتمع عليهم كفار مكة وأخذوا عليهم العهد سنترككم وشأنكم تخرجون من بلاد مكة إلى محمد ولكن بشرط ألا تقاتلون معه. أنا أعجب في هذا الأمر من أمرين. العجب الأول يا أخي الحبيب في أن كفار مكة يعلمون أن صحابة النبي إذا عاهدوا، طالما أنهم مسلمون إذا عاهدوا وفوا، وكأن هذا الأمر كان ديدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وديدن الصحابة الكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كفار مكة يخرج من مكة فيترك الأمانات والأشياء التي كان يضعها عنده الكافرون، ويترك عليا لكي يبيت مكانه فيعمي على الكافرين، ثم بعد ذلك قبل أن يهاجر يرد إلى كل صاحب وديعة وديعته، وإلى كل صاحب أمانة أمانته.
بالمناسبة حضرتك كنت بتتكلم أنه ليه العرب وليه أهل قريش كانوا يعرفون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاهدوا وفوا، لأنهم قد تربوا على مائدة رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
أبو سفيان لما سأله هرقل عن صفة رسول الله وعن خلق رسول الله حتى قبل أن يبعث رسول الله، أيغدر؟ فقال لا،
لا يغدر،
لأن الغدر
فكأنه قد أشيع بينهم أن محمدا وأصحابه لا يغدرون.
نعم.
فلذلك طمعوا في هذا، يا أخي الحبيب، طمعوا في هذا الوفاء، يعني طمعوا في وفائهم، في وفائهما هذين الصحابين الجلين، الصحابي وأبيه، وقال لهما سنترككما في مقابل ألا تحارب مع محمد صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبوا النبي صلى الله عليه وسلم من باب الأمانة أن يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث معهما، قال رسول الله نحن بين يديك نقاتل معك، ولكن اعلم أننا أخذ علينا العهد من قبل كافرين، لا عهد لهم ولا دين. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الدنيا ويعلم هؤلاء الكافرين الذين بعد ذلك أصبحوا مسلمين وحملوا الدين على عناقهم، سبحان الله العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ارجعي، أو لهما ارجع، نفي لهما بعهدهما ونستعين بالله عليهم، نفي لهم بعهدهم ونستعين بالله تبارك وتعالى عليهم. هذا مثال. المثال الثاني يا أخي الحبيب، حين جاء بعبد الله بن سعد بن أبي السرح ليتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه هو وثلاثة معه، قال النبي فيهم اقتلوهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة، كانوا آذوا المسلمين كثيرا، بل وظلوا على كفرهم محاربين لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، ثم خرجوا هاربين، وكان منهم سيدنا عكرمة بن أبي جهل، ومنهم عبد الله بن سعد بن أبي السرح وغيرهما. فقال صلى الله عليه وسلم اقتلوهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة، خلاص أهدر دمهم، اللي هيقتلهم النبي مش هيحاسبه، ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عقد ولا عهد. فجاء عثمان رضي الله عنه وأرضاه، هذا الحيي الذي كان تستحي منه الملائكة ويستحي النبي صلى الله عليه وسلم منه صلى الله عليه وسلم، فجيء به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمنه يا رسول الله، فأشاح النبي صلى الله عليه وسلم عنه بوجهه، فاستدار خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمنه يا رسول الله، ويمد يده النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان، والنبي كان يحب عثمانا وكان يستحي منه ويقول ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة، فأخذ يلف النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يعني يعرض عنه، وسيدنا عثمان يقابل النبي من جهة وجهه يقول أمنه يا رسول الله، فلما استحى النبي مد النبي يده وأمن عبد الله بن سعد بن أبي السرح، هذا الذي كان مهدرا دمه، ومضى عبد الله بن سعد بن أبي السرح فرحا لأنه يعني قد عاد إليه أمانه وجواره النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه لم يكن قد أسلم، رغم أنه لم يكن قد أسلم في أصح الروايات. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما انطلق عبد الله بن سعد ومعه سيدنا عثمان الذي أمنه وكان سببا في أمانه، قال النبي للصحابة أما وجدتموني أعرضت عنه، أما قام رجل عاقل منكم فيقتله، يعني خلاص هو أهدر دمه النبي صلى الله عليه وسلم، لو قام واحد بسرعة وقتله خلاص هو ما ده ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عهد. فقال النبي أما قام رجل عاقل منكم فيقتله، فقال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل أومأت إلينا بعينك، يعني اعمل لنا علامة كده بالمعنى الدارج بتاعنا، اغمز لنا بعينك كده فنفهم نقوم نروح جايبين رقبته، وهو لسه كافر لم يسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأوفياء صلى الله عليه وسلم الذي علم الدنيا، والله رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن أوفى منه، ولن ترى الدنيا أوفى من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لدن آدم وإلى أن تقوم الساعة. قال النبي ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين أقول حتى مع ألد أعدائه صلى الله على الوسيلة.
أحسن الله عليك دكتور مصطفى، وأنت أخذتنا مع وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مع الأعداء. وأنا أتكلم عن الوفاء في التعاملات سواء مع الأعداء كما ذكر دكتور مصطفى، وكذلك مع سائر الناس، فالوفاء كما قلت خلق يغلف حياتك كلها. إيش معنى فوضو؟
ما أجمل الوفاء وما أجمل الحديث عن الوفاء، ويعني من أحق من تقدم له الوفاء والديك. ويعني الله عز وجل أوصى بذلك فقال وبالوالدين إحسانا
سبحانه
وتعالى. ما أجمل أن ترى إنسانا ويعني قد وصل لأعلى المراتب أو أعلى الشهادات ثم يقابل والده وينحني على يد أبيه يقبلها وفاء منه لوالده، ويعني من الوفاء إذا جاء سيرة الوالد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لوالدي ووالد الدكتور مصطفى
رحم الله
أمين،
ووالدكما
أن
وبارك
يرحمهما
الله في
برحمته
علمي
الواسعة.
وصوبع من أن يرزقنا جميعا الوفاء مع آبائنا أحياء وأموات.
وهذا من الوفاء. يعني بعض العلماء قال إذا أردت أن تعلم الرجل صالحا أم لا انظره هل يدعو لوالده أم لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولد صالح يدعو له. وهذا يعني من الوفاء ومن أعظم الوفاء. كذلك من الوفاء أن تكون وفيا لأساتذتك ومعلميك ومشايخك، أمر في غاية الروعة وفي غاية الجمال أن تقابل معلما لك كان في المرحلة الابتدائية، والآن صرت إماما أو طبيبا أو مهندسا أو شيخا أو دكتورا في الجامعة، ثم تقابله وتقبل يده وفاء منك لأنك تعلمت منه في يوم من الأيام.
لا إله إلا الله،
عايز أقول مثلا سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه
رحمه الله تعالى،
قال مذ 30 سنة وأنا أدعو الله للشافعي. 30 سنة
لا إله
يعيش
إلا الله،
بعد الشافعي 30 سنة وهو يدعو الله جل جلاله كل يوم للشافعي رضي الله عنهما وعن أئمتنا ومشايخنا
رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
أمر في غاية الجمال في الحياة العملية إن أنت تقابل إنسان علمك حرفة تأكل منها وتقتات منها، واحد علمك صناعة معينة أي حرفة أيا كانت، ودلوقتي أنت خلاص بقيت فيها مشهور ومعلم كبير ولك بيزنسك الخاص وشغال ومانتش محتاج حاجة من أي حد، وبعد كده تقابل الذي علمك هذه الحرفة ثم تقبل رأسه ويده، تقابل معروفه بوفاء،
لا إله
أن تتعامل بهذا الوفاء. أمر في غاية الجمال أن تكون وفيا في المعاملات في البيع والشراء. دكتور أحمد الناس كلها كده على الطريق حلوين وزي الفل، وتسمع أحلى كلام، ونشوف كده ممكن تلاقي واحد يدخل المسجد ويصلي وربما بكى وربما يعني أظهر أمارات الخشوع بس تعالى عامله في الماديات
في البيع
في
والشراء،
البيع والشراء،
صاحبه في سفر،
صاحبه في سفر، هنشوف بقى المعاملات شكلها ايه. اي حد عنده اي بيزنس او اي شركة او اي تجارة يقول لك بص انا عندي بند اسمه ديون معدومة، عارفين ان ده خد سلعة معينة مش هيرد مش هيجيب الفلوس، وده امر في غاية الخطر. يعني كتير من الناس شايفة فهلوة، شايف ان ده ذكاء ان هو راح اشترى من عند اي محل جاره بعيد، وبعدين قال له ده انا هجيب لك الفلوس بعد يوم بعد اسبوع بعد سنة، وتمر ايام وسنين. بعض الناس اصدقائي يقول لك بص انا بشوف ده بقوم قاطع الورقة او مش اخبط عليه عشان ما تعبش قلبي لان الفلوس دي مش هتيجي.
لا اله الا الله.
وهؤلاء لو علموا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الشهيد يغفر له كل ذنب الا الدين لوقفوا مع أنفسهم.
لا إله إلا الله.
والنبي صلى الله عليه وسلم عد هذا من أمارات أهل النفاق،
نعوذ بالله من
أربع، من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وذكر منها صلى الله عليه وسلم إذا حدث كذب، وإذا عاهد
غدر،
غدر، وإذا أؤتمن
خان،
إذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر، صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه وسلم
نبينا صلى الله عليه وسلم من أولى أوامره أنه كان يأمر بالوفاء
صلى الله،
صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان يقول ويأمرنا بالصدق والعفاف والوفاء وأداء الأمانة صلى الله عليه وآله وسلم. بل تشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته مشهور قوي كثير مننا الصغير والكبير عارف أنه كان يلقب بإيه؟ بالصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
بارك فيك يا دكتور مصطفى، وكذلك بارك الله فيك دكتور علي، وأنتم قد جعلتمونا نعيش مع هذا الوفاء الماتع، الوفاء مع من صنع إليك معروفا. يعني ذكرتني يا دكتور علي في الوفاء مع الوالدين، وأبوك أول من صنع لك معروفا على ظهر هذه الحياة، وكذاك وفاؤك مع أساتذتك، وفاؤك مع معلميك الخير، وفاؤك مع أصحابك، تعرف لكل صاحب حق حقه، تعطي لكل صاحب حق حقه، توفي له بأن تكرمه وأن تعطيه قدره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل رسائله إلى الملوك ويعرف لهم أقدارهم مع أنهم ما كانوا على دين الإسلام، يعني من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم، من محمد رسول الله إلى قيصر عظيم، من محمد رسول الله إلى هرقل، من محمد رسول الله إلى النجاشي، إلى عظيم حبشة، إلى عظيم مصر. معرفة أقدار الناس يا دكتور مصطفى، لابد أن ننصح إخواننا بهذا الباب، وأن نعيش معهم هذا الباب، باب أن نعرف للناس أقدارهم، وهذا ما سأعيش معهم بعد هذا الفاصل، فاصل قصير فانتظرونا.
جئنا إليكم والفؤاد على اشتياق، جئنا إليكم والفؤاد على اشتياق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل، وما زلت في سؤالي معرفة أقدار الناس. نعم. الوفاء بمعرفة أقدار الناس، اجعلنا نعيش حول هذا المعنى دكتور.
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر الناس ويحذر الصحابة ابتداء، ويحذر المؤمنين إلى أن تقوم الساعة، من الأمور التي يعني تفتت المجتمع الإسلامي، وكان من ضمن ذلك ألا يعرف لصاحب الفضل فضلة، وألا يعرف لصاحب الحق حقا، وألا يعرف لصاحب المقام مقامة. بعض الناس يعتبر أن ذلك نوع من التملق، وليس كذلك، فإن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علم الدنيا الأخلاق، بل قال بأبي هو وأمي ما بعثت إلا لأتمم مكارم الأخلاق كما يقول العلماء، أي إلا لأكملها بعد أن كانت ناقصة، أن أكمل الأخلاق بعد أن كانت ناقصة، ولأجمعها بعد أن كانت متفرقة الأخلاق، فجمعها النبي صلى الله عليه وسلم وأتمها على أكمل وجه صلى الله عليه وسلم. فكان من ضمن ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أن قال ليس منا، ولا حديث يا أحباب التي يصدره النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول في صدرها ليس منا، ليس المقصود منها أنه على غير ديننا، وإنما على غير سنتنا وعلى غير طريقتنا. والطريقة المقبولة الوحيدة بين يدي الله تبارك وتعالى هي تلك الطريقة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، أي ليس على منهجنا، والله قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ومنهج رسول صلى الله عليه وسلم منه ما عقب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد قول ليس منا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، ويعرف في رواية ويعرف لعالمنا حقه، أي لا يعرف أقدار العلماء. الذي يقابل أستاذه في الطريق فإذا ما قابله لا يقبل يده، كما قدم فضيلة الدكتور علي منذ قليل، والذي قبل الفاصل يعني، والذي لا يقدم الخير لوالديه وكان سببا فيه في وجوده أصلا، والذي لا يقدم الخير لأمه فيبجلها ويعطيها قدرها، والذي يتكبر ويتعالى على الناس لمجرد أن الله تبارك وتعالى أعطاه شيئا، ليس منا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي ليس على منهجنا وليس على طريقتنا. اللفظة قد تحتمل أن يكون المعنى ظاهرا كما يفعل السادة الظاهرية، منهم أهل فضل، ليس كلهم، ابن حزم رحمه الله الظاهري، ليس منا أي ليس على ديننا، ليس من ديننا.
وبعض العلماء منهجه هو لا يؤول نصوص الوعيد،
لا يؤولها أبدا،
لأنها تؤتي ثمرتها التخويف، يقول لك سيبها على حالها،
على حالها.
وكان أحمد رحمه الله عليه
يفعل، كان منهجه، كان منهج الإمام أحمد رحمه الله ذلك في 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 الأحاديث التي وردت عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيد النبي صلى الله عليه وسلم
من لم يرحم صغيرنا
ويوقر
كبيرنا ويعرف لعالمنا، كل هذا يدخل تحت الوفاء، الوفاء مع الصغير، الوفاء مع الكبير، والوفاء مع العلم والشيخ.
نعم. أضرب لك مثالا يا أخي الحبيب، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذوقه ومعرفته يعني لقدر بعض الكفار، كان كافرا يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم عتبة بن ربيعة الذي كان يكنى بأبي الوليد، يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أسوأ ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من كفار مكة. أنا لا يعني أنا أقول وأدعي أن من أسوأ ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من كفار مكة كان على لسان هذا الكافر الذي لم يحترم في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نبوته، ولم يحترم في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حياءه، بل قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والله ليس هناك نسمة أشأم على أهلها منك، ما فيش واحد أشأم على أهله منك. أنت تخيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد عيرتنا بك العرب، انت متخيل ده بيقول كلام ده لميه؟ ان لله وانا راجعون. هذا الكافر كان يقول، وهو يفهم جيدا ان النبي ليس بكذاب، وستسمع ذلك في سياق حديثي وفي سياق ما جاء في السير، يقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هناك نسمة أشأم على أهلها منك، ده أنت شؤم علينا. هذه الكلمة صعبة جدا يا أخي، لسيما إذا اتهم بها سيد الأصفياء والأتقياء صلى الله عليه وسلم، الذي جاء لهم يريد لهم الخير، يقول لهم كلمة تقولونها تملكون بها العرب،
كيف كان جوابه
العجم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الرجل يكيل النبي صلى الله عليه وسلم الاتهامات. دكتور أحمد يستعجلني، لكن الكلام
وكأنه على اشتياق.
نعم، حديث النبي
يريد أن يسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من التشويق أن أذكر لك ما قال هذا الكافر. لن أسترسل في ذلك. أقول لك دكتور أحمد والإخوان من المشاهدين، دكتور علي والإخوان من المشاهدين، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سمع الرجل وأخرج كل ما في بطنه، جاب كل اللي في بطنه زي ما احنا بنقول، واتهامات كثيرة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إن كنت بص، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت تريد مالا ملكناك، لو أنت عايز نجمع، بص الطريقة قذرة، إن عايز فلوس نجمع لك، إن كنت تريد نساء، عايز لك رغبة في نساء، اختار من النساء اللي أنت عايزه 10 نديك 10 نساء. تخيل بكلام بيقول الكلام ده لمين؟ لسيدنا النبي الحيي. إن كنت تريد ملكا ملكناك، يمكن عايز ترسل نفسك علينا وتبقى ملك، هنخليك ملك علينا. وبيتكلم مع النبي بطريقة، وواقف على رجليه، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جالس يسمع منه ولم يقاطعه. ليه؟ لأن عتبة بن ربيعة في سنه هذه كان قد جاوز كما قال بعض أهل السير 130 عاما. أنت متخيل كان سنه كبير جدا، وكان لسه بيركب حصان ويجاهد ضد المسلمين أو يحارب ضد المسلمين في الغزوات. ده مات في غزوة بدر بعدها بسنوات. كان قد يعني يقول لك إن كان مات 135 سنة تقريبا، قال بعض أهل السير ذلك. ووقف يكيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم احترم له سنه، احترم له مقامه. ده النبي صلى الله عليه وسلم يمكن قد سن أصغر واحد من أولاده، الوليد بن عدة مثلا أو غيره، الذي مات كذلك على الكفر. وأخذ يكيل النبي صلى الله عليه وسلم الاتهامات، وسيدنا النبي ينصت لا يقاطعه، حتى إذا ما انتهى من كلامه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت من كلامك، أو فرغت يا أبا الوليد؟ إيه الكلام الجميل ده؟ ده عمال يقول للنبي لو عايز نساء، لو عايز كذا، ده أنت شؤم، ده أنت كذا، والكلام اللي قدمناه. وسيدنا النبي رد عليه يقول له: أفرغت يا أبا الوليد؟ إيه الأدب ده؟ إيه معرفة هذا القدر وهذا لا يعرف الفضل لأهل لذوي الفضل إلا أهل الفضل؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف لهذا الرجل مقامه إلا لأن النبي من أهل الفضل، إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعي الأخلاق. سيدنا النبي لو كذب يا أخواننا كان في موقف من الموقف يظهر عليه أنه مش حليم، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يسبق حلمه وغضبه. ثم ما كان منه إلا أن تلى عليه صدر سورة فصلت، فلما وقف عند قول الحق جل وعلا: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. أنا قلت لك يا أخي المشاهد، قلت لك أنه يعرف أن هذا الرجل ليس بكذاب، إذا به يمتطي على قدميه، يضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ناشدتك الله والرحم إلا انتهيت، خوفا من عاقبة هذه الآية: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. صلى الله عليه وسلم.
من كلامك يا دكتور مصطفى أن نتعلم الوفاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرسة في الوفاء، الوفاء مع الأعداء، الوفاء حتى مع الأصحاب. نريد أن نتحدث عن وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ومع صديق هذه الأمة، أفضل أصحاب رسول الله وأفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر
رضي الله عنه وأرضاه. نبينا صلى الله عليه وسلم حافظ لأبي بكر رضي الله عنه مكانته فيما غير موضع.
الله،
وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبجل أبا بكر ويحبه صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
أبو بكر رضي الله عنه في يوم من الأيام دكتور أحمد حدث بينه وبين عمر رضي الله عنه خلاف.
نعم.
وبعدين يعني أبو بكر رضي الله عنه حاول يسترضيه، ومن صفات أبو بكر رضي الله عنه الشخصية أنه كان أحيانا يعتري غضب.
نعم.
وربما يعني تكلم بكلام غليظ، ذا طبعه، من عادة أبي بكر هذا. فحصل بينه من سيدنا عمر خلاف، فحاول يعتذر منه عمر رضي الله عنه، لا ما لم يقبل العذر، وبعدين مشى. فأبو بكر رضي الله عنه زعل جدا، إن هو زعل عمر.
نعم.
على طول أبو بكر راح فين؟ ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
ثم جلس بجواره. وبعدين رايح بسرعة سيدنا أبو بكر كده إيه، مشمر كده ال 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 القميص بتاعه داخل على النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فاهم صاحبه من نظرة العين، من هيئته صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتكلم.
نعم.
أبو بكر قال: لقد غامر صاحبك، في مشكلة حصلت.
لا إله،
ده الوفاء. نعم. في الصداقة.
لا إله،
في مشكلة حصلت. أبو بكر رضي الله عنه جاي زعلان، فقال: ما لك؟ قال: يا رسول الله، كان بيني وبين عمر كذا وكذا، وبعدين حاولت أسترضيه فلم يقبل. فقال: اجلس، غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر. وبعدين سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه بعد ما أصابه هدت كده بدأ يفكر ايه اللي حصل ده، احكي لنا اعمل الكلام ده مع ابي بكر رضي الله عنه. وراح نادى على ابي بكر في بيته، قالوا لا مش موجود. على طول عمر رضي الله عنه عرف ان سيدنا ابو بكر يكون فين،
عند النبي
بجوار نبينا صلى الله عليه
صلى
وسلم.
الله عليه
بسرعه
وسلم.
عمر رضي الله عنه جرى بسرعه على ابي بكر وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه
خلي بالك في الوقت ده ابو بكر رضي الله عنه علاقته في منتهى الجمال مع عمر، وهو
نعم.
صاحبه ومقرب اليه،
نعم.
وكذلك
مع سيدنا
مع النبي صلى الله عليه وسلم. بل احنا بنقول دايما النبي صلى الله عليه وسلم، ابو بكر عمر،
نعم.
رضي الله عنهم، وصلى الله على نبينا صلى الله عليه
صلى
وسلم.
الله.
دخل عمر رضي الله عنه، وبعدين قام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد بعثت اليكم فكذبتموني وصدقني ابو بكر واساني بنفسه وماله، فهل انتم تاركوا لي صاحبي؟
يا الله.
وغضب صلى الله عليه وسلم. شوف ابو بكر رضي الله عنه في الموقف ده، الموقف كله انا بترجمه وفاء، كل ده وفاء عمر لابي بكر، رايح له يعتذر،
ووفاء ابو بكر لعمر،
وفاء لعمر رضي الله عنه،
وفاء النبي لابي بكر،
ووفاء نبينا صلى الله عليه وسلم لابي
نعم.
بكر
نعم.
ابو بكر بسرعه لما شاف غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقام ثم برك على ركبتيه وقال يا رسول الله انا كنت له اظلم،
نعم.
انا كنت له اظلم، انا اللي غلطان يا رسول الله،
خايف على سيدنا عمر،
خايف على سيدنا عمر رضي الله عنه.
لا اله الا الله.
فشوف هذا الموقف من الوفاء في غايه الجمال. الموقف الثاني من مواقف وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في آخر حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. واقف على المنبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. هنا انفجر أبو بكر رضي الله عنه في البكاء. الصحابة بيتعجبوا، أبو بكر بيعيط ليه؟ يبكي ليه؟
ده على صوته حتى بعضهم تضجر.
يعني إيه سبب بكاء هذا الرجل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن عبد خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. بعد كده بعد مدة فيهم ان كان المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ابو بكر هو اعلمهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ابو بكر يا رسول الله نفديك بآبائنا وامهاتنا
صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الصديق.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر لا تبكي، لا تبكي يا أبا بكر، إن أمن الناس، وتخيل هذا الكلام على مرأى ومسمع من جميع الصحابة، وهذا الكلام تتوارثه الأجيال جيلا
نعم.
بعد جيل
نعم.
وفاء لهذا الرجل الذي وقف بجواره، فرضي الله عنه ولعن الله من تطاول عليه
نعم.
فقال لا تبكي يا أبا بكر، ثم قال لأصحابه إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا، لا يبقين في المسجد باب إلا وقد سد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه.
رضي الله عن أبي بكر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد سيد الأوفياء. ما زلنا على هذه المائدة، وحتى ننسحب بساط الوقت دكتور مصطفى، أنا أريد في دقيقة أن أتحدث عن وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبو طالب.
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أن أعلن النبوة بين الناس وقال لهم وقف على الصفا ونادى النداء المشهور، ثم اجتمع الناس حوله صلى الله عليه وسلم حتى عاداه الكبير والصغير من غير المسلمين، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم له مانعا وعاصما من الأسباب بعد الله تبارك وتعالى قبل الزواج من خديجة، أو بعد حتى الزواج من خديجة، كان هذه الفترة بعد الزواج من خديجة، إلا عمه هذا الذي مات على الكفر، ومع ذلك يدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام. رسول الله من شدة وفائه لعمه كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينجو بعمه من النار، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان أرقى عليه، أرقى على أبي طالب عبد الله بن هشام تقريبا، أبو هشام بن عبد الله، وكان أرقى عليه كذلك أبو جهل عمرو بن هشام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كلمة يا رسول الله، كلمة يا عمي قلها، يعني أحتج لك بها عند الله عز وجل أو أشفع لك بها عند الله، فكان يقول وهو يموت بل على دين عبد المطلب. كان من وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه بعد أن خرج أن قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، ولولا أن الله جل وعلا نهى عن الاستغفار للكافرين لظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لعمه إلى أن يموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وفاء لهذا العم الذي حمى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم من العذاب منذ مبعثه على يد الكافرين إلا بعد أن مات أبو طالب في عام الحزن وخديجة رضي الله عن خديجة.
أحسن الله إليك. وأنا أخذ من كلامك دكتور مصطفى كيف دخل العباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا صنعت لعمك وقد كان يحوطك
وينصرك،
نعم.
قال هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار.
وفاء
وفاء
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
أنا أريد أن أختم هذا المجلس إلا وأن أتحدث عن وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمنا
رضي الله عنها
خديجة.
نعم.
رضوان الله تعالى عنها، هذه المبشرة من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى ببيت في الجنة لا نصب فيه ولا وصب. حدثنا عن وفاء النبي عن خديجة لخديجة في دقيقة فضلته.
طبعا الكلام يطول عن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، سيدة نساء العالمين، وهي يعني من صفوة النساء هي وثلاث، مريم وآسية وفاطمة.
نعم.
رضي الله عنهن جميعا،
كامل من الرجال كثير ولم يكن من نسائه
إلا أربع. نبينا صلى الله عليه وسلم أحب نسائه إلى قلبه عائشة
صلى الله عليه،
وهذا اختيار من الله لها، بنت أبي بكر رضي الله عنهما. وفي يوم من الأيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها، ودي أقرب واحدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول إذا جاء ذكر خديجة لم يكد يسأم من كثرة الثناء عليها والدعاء لها. فالسيدة عائشة رضي الله عنها في يوم من الأيام اتضايقت قوي، بطبيعة النساء بطبيعتها كامرأة
غيرت النساء،
فقالت خديجة: خديجة ما لك ولامرأة قد هلكت في الدهر حمراء الشتقين، يعني طارمة وكانت كبيرة في السن، أبدلك الله خيرا منها، اللي هي تقصد نفسها. فنظر صلى الله عليه وسلم وغضب وفاء لها رضي الله عنها وأرضاها، ثم قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، إنها كانت وكانت وكانت، وقد رزقني الله منها الولد وقد حرمتموه مني. وظل بها شهرا يغدو بها ويروح وهو غضبان على عائشة رضي الله عنها، وظلت تدعو الله سبحانه وتعالى أن يصرف الله غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف كده لما تأتيه امرأة جثامة وتجلس ويقعد يتكلم معها صلى الله عليه وسلم ويفرش لها كده عباءته صلى الله عليه وسلم، ويعني يتكلم والسيدة عائشة والصحابة واقفين ويتحجبوا، مين دي؟ ده امرأة كده ربما لا تذكر. فقام صلى الله عليه وسلم فتقول عائشة: من هذه يا رسول الله؟ يقول: هذه كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. صلى الله عليه وسلم.
صلى الله على سيد الأوفياء محمد صلى الله على محمد وآله. أنا لا أريد أن أتحدث كثيرا بعد هذا الحديث الماتع وهذا الختام الخير في وفاء نبينا صلى الله عليه وسلم لزوجته خديجة، واستني بمالها حين حرمني الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، ورزقني الله منها الولد ولم يرزقني من غيرها، ولا تعودي لمثل ذلك يا عائشة. نتعلم من رسول الله الوفاء مع الأزواج، نتعلم من رسول الله الوفاء مع الجيران والأصحاب، نتعلم من رسول الله حتى الوفاء مع الأعداء، مع هؤلاء الذين هم ضدنا، فما بالنا ونحن إخوة، فلوش بعضنا إلى بعض، نوفي لآبائنا، لأمهاتنا، لأصحابنا، لجيراننا، لأزواجنا، لأولادنا، لكل صاحب حق علينا. أسأل رب العالمين أن يغلف حياتنا كلها بخلق الوفاء. طيبتم وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم في خلواتكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام رب العالمين عليكم ورحمته وبركاته.
جئنا إليكم والفؤاد على اشتياق.